أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل.
اللهم صل وبارك على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. كان الكلام في موضوع علم الأصول، وقلنا كيف نميز الموضوع لكل علم. لو جئنا إلى علم الطب لوجدنا أن جميع مسائل علم الطب تدور على محور واحد وعلى مركز واحد، فهذا المركز هو موضوعه. فلو جئنا إلى علم الفيزياء فإذا رأينا جميع ما يتعلق بالسماوات والأرضين شيء ظرف يسمى بظرف الطبيعة، الزلازل، الأمطار، ما شاكل ذلك من الأمور التي تكون في الآيات الآفاقية، في الآيات الأنفسية، في ما شاكل في قضية تتعلق كلها بالطبيعة، فنقول أن الفيزيائي له موضوع تدور رحى جميع مسائل ذلك الموضوع حوله، ألا وهي الطبيعة. وكذلك النحوي مهما شرقت مسائله ومهما غربت في الإعراب والبناء فإنها ترجع إلى مركز واحد وإلى محور واحد، ألا وهي الكلمة. أحسنتم، الكلمة. فنأتي ما هو الشيء الذي يكون مناسبا لأن يكون مركزا ومحورا حتى تدور عليه مسائل علم الأصول بأجمعها. فيقول السيد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، شرقت مضمون كلامه يعني، شرقت المسائل الفلسفية وغربت المسائل الفلسفية فإنها تدور على محور واحد ومركز واحد، ألا وهو العنصر المشترك. فإذن العنصر المشترك يكون هو الموضوع لمن؟ لعلم الأصول. فإذن موضوع علم الأصول هي العناصر المشتركة. ما هي العناصر المشتركة؟ نقول العناصر المشتركة على قسمين كما التفت إليها بعض المحققين. ليس كل العناصر المشتركة تكون شنو؟ موضوعاً. حيث أن العناصر المشتركة أو العنصر المشترك على قسمين، العنصر المشترك الذي يكون دليلاً يعتمد عليه في عملية الاستنباط الشرعي كخبر الثقة وحجية العرف العام، ظهور العرف، هذا دليل يعتمد عليه في استنباط الحكم الشرعي، حيث أن زرارة ابن أعين، علي بن مهزيار، يعني هؤلاء ايش فيهم؟ خبر الثقة، يعملان في جميع الأبواب الجزئية الفقهية. فنقول أن هذا عنصر مشترك تدور جميع الأبواب الفقهية حوله، فيكون معتمد عليه ويكون دليلا للاعتماد عليه. وين؟ في مسألة، عليكم السلام، في مسألة استنباط الحكم الشرعي. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني وهو الذي لا يكون دليلا يعتمد عليه في عملية استنباط الحكم الشرعي، مثل من؟ مثل القياس. القياس يعمل في جميع أبواب وكثير من الأبواب العلمية أو الفكرية، لكنه لا يعتمد عليه ولا يكون دليل يعتمد عليه في استنباط الحكم الشرعي. واضح؟ أعيده حتى تدونونه ككتابة. نقول مجمل ما قلنا أننا نعرف الموضوع لكل علم من أي شيء؟ من دوران مسائل ذلك العلم على مركزية واحدة ومحور واحد. فإذا دارت مسائل
من دوران مركزية ذلك العلم،
نعم، ومحور واحد، فإذا دارت مسائل الكون على شيء يسمى بالطبيعة، فإذا الفيزياء ماذا يكون موضوعه؟ أحسنتم، الطبيعة، واضح. وكذلك مسائل النحو، الكلمة تدور حول الكلمة وهي المحور وهي المركز وهي الأساس في الإعراب والبناء وما شاكل ذلك. فعلم الأصول له مسائل متعددة، وهذه المسائل المتعددة كلها تدور على محور العنصر المشترك. ثم نقول أن وظيفة الأصولي هو البحث عن العنصر المشترك، لكن أيهما عنصر مشترك يكون موضوع مناسب لعلم الأصول؟ فينقسم عند ذلك العنصر المشترك إلى قسمين، العنصر الذي لا يكون دليلا، لا يكون العنصر الذي لا يكون دليلا يعتمد عليه في عملية الاستنباط الشرعي كالقياس والاستحسانات، هو عنصر مشترك إلا أنه لا يعتمد عليه في استنباط الحكم الشرعي. القسم الثاني من العنصر المشترك هو الذي يعتمد عليه كدليل، هو الذي يعتمد عليه كدليل في عملية استنباط الحكم الشرعي كالظهور العرفي وخبر الثقة. فالعنصر المشترك الذي يكون موضوعا لعلم الأصول هو العنصر الذي يكون دليلا عليه ويعتمد عليه في الاستنباط الحكم الشرعي. لعل سائل يسألكم يوما من الأيام أو يطرح سؤال في على طاولة البحث ويقول إنسان مدعي فيها فرضا، وما أكثر الإدعاءات في زماننا، فاختبره في هذه في هذا المسلك، في هذه المسألة، أنه ما هو موضوع علم الأصول؟ أكيد لو كان صاحب ملكة في هذه المجالات يقول لك العنصر المشترك. تقول له مطلق العنصر المشترك؟ إن قال نعم قل له أنت مشتبه، فإن قال لا قل له وكيف، لا بد من وجود استفهام وكيف. إن قال لك كما قلنا أو كما قال بعض المحققين من أن هنالك عناصر مشتركة لا تنفعنا في استنباط الحكم الشرعي كالقياس، تقول نعم. فإذا المحور، محور مسائل علم الأصول تدور مدار المركزية الواحدة ألا وهو العنصر المشترك الذي يكون دليلا يعتمد عليه في عملية الاستنباط الشرعي، واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الموضوع. نعم،
شلون نقدر نثبت القياس والاستحسانات من العنصر المشترك؟
بالتجربة أو بالاستقراء، بالتجربة أو بالاستقراء. زين، هذا إن شاء الله يقولون أن التعريف لا يتم، أن التعريف لا يتم إلا بعد من؟ بعد الخوض في نفس علم ذلك صاحب التعريف. كيف أعرف أو كيف أعرف كتاب لا أعلم ما هو؟ هل يصح تعريف عن جهل؟ فإذا التعريف في الحقيقة يأتي في بداية الكتاب لا في نهاية الكتاب، في النهاية، حيث أنني بعد اطلاعي على مسائل هذا العلم أستطيع أن أقول أنه العلم الباحث في العناصر المشتركة. وكذلك الموضوع لا يمكن لي أن أحدد المركزية ولا يمكن لي أن أحدد محورية ذلك العلم إلا من خلال دوران العلمي، يعني من عندي دوران العلم حول مسائل ذلك العلم، حتى أستطيع أن أميز محورية ذلك العلم عن غيره، واضح؟ ومن هنا نقول أننا نستطيع بعد دراستنا لأي علم أن نقول هذا ينفع وهذا لا ينفع، حيث أن النفي والإثبات لا يأتيان إلا بعد الاطلاع والاستقراء العلمي، واضح؟ هكذا، لكن قدمت جريا على ما تعارف عليه العلماء والمحققين، واضح؟ زين، هذا تمام الكلام في موضوع علم الأصول. الآن السيد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه ينتقل إلى موضوع آخر. الموضوع يقول علم الأصول منطق الفقه، ما معنى ذلك؟ وعلى أي شيء يصب فيضه ذلك العنوان؟ نقول علمنا في الدراسات السابقة قبل مجيئنا في هذه الساحة، ساحة دراسة الأصوليين وعلم الأصول، أننا درسنا المنطق، وعلمنا أن المنطق فائدته هو عصمة الذهن من الخطأ في التفكير، واضح؟ وهو التحصين للذهن من الوقوع في الخطأ. نقول لماذا جعل السيد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه نسبة تشبيهية بين علم المنطق وعلم الأصول؟ لماذا؟ نقول كما أن علم المنطق يحصن الذهن من الوقوع في الخطأ، كذلك علم الأصول يحصن الذهن وين؟ في عملية الاستنباط والعملية الاستنباطية من الوقوع في الخطأ حتى يصيب الواقع، واضح؟ هنالك قضية مهمة لابد من طرحها، وهي هنالك نقطة اشتراكية مشتركة بين المنطق والأصول، ونقطة افتراقية كذلك بين المنطق والأصول. النقطة الاشتراكية واضح أن المنطق يدرس لغيره، أن الأصول يدرس لغيره، فكلاهما العلمان آليان يدرسان لغيرهما كالقداحة، لمن؟ لغيرها، صنعت لغيرها، مو لذاتها حتى تحرق نفسها أم تحرق غيرها. جيد، وكذلك الشمعة لا لذاتها وإنما لغيرها. فعلم المنطق يدرس حتى يحصن علوم التي تدرس، العلوم التي تدرس، كذلك علم الأصول، كذلك علم الأصول فإنه يدرس لغيره، وهو لعملية أو لمعرفة العناصر المشتركة، ومن خلال العناصر المشتركة نستطيع أن نستنبط الحكم الشرعي، ومن خلال الحكم الشرعي نصيب الواقعيات ولو أصاب ظنية التي أجاز لنا الشارع بالعمل بها. هذه نقطة، النقطة المشتركة بين المنطق وبين الجيد. نقطة الافتراق ما هي؟ أن علم المنطق يعمل أو يدرس على نحو التفكير العام مطلقا، وعلم الأصول فقط في جزئيات الفقه، فقط في الفقه. الفقه مطلق الفكر، لو جزء من الفكر، الفقه مطلق العلم، لو جزء العلم، جزء من العلم. فإذا علم الأصول يدرس حتى يستنبط من جميع الأفكار إسلامية وغير إسلامية، دينية وغير دينية، أم فقط في مسألة الفقه؟ فقط في مسألة الفقه. بينما المنطق، المنطق يعمل بالكليات، فإذا هنالك شيء لا بد من معرفته، هنالك نقطة اشتراكية تحت عنوانة هذا العنوان بين المنطق وبين الأصول. نقول كلا الأمر، كلا العلمين آليين يعملان لغيرهما، ثم أن هنالك شيء لا بد من معرفته كذلك، حيث أن النقطة الاشتراكية تبين لنا أن علم المنطق ليس له دخل في الجزئيات، كذلك علم الأصول يعمل في الكليات. العنصر المشترك كلي لو جزئي، لا نفس الشخص وإنما شنو فعالياته. خو كلية تعمل وين؟ تحت يكون مظلة لمن؟ لكثير من الجزئيات. فعلم المنطق يعمل في الجزئيات كجزئي جزئي، لو يعمل بالفكر العام المطلق بالكليات. وكذلك علم الأصول يعمل وين؟ كذلك بالكليات. هاي نقطة اشتراك، فكلاهما علمي آليا وكلاهما يعملان بالكليات دون الجزئيات. أما نقطة الافتراق، النقطة التي تكون بين علم الأصول وعلم المنطق، وهي مسألة الافتراق، ما هي؟ أن المنطق يعمل على نحو الإطلاق، سواء كان الفكر ديني، سواء كان الفكر ماركسي، سواء كان الفكر مادي، سواء كان الفكر غير ذلك. كل من دخل تحت نطاق الفكر الإنساني يعمل به المنطق، ويكون المنطق علم آلي لجميع العلوم، بينما علم الأصول لا يعمل في جميع الفكر، وإنما يعمل فيه فقط وفقط وين؟ في الفقه. واضح؟ لذلك قال أن علم الأصول منطق الفقه فقط، منطق الفقه. هكذا نطبق العبارة. قال قدس سره: ولا بد أن معلوماتكم عن علم المنطق تسمح لنا أن نستخدمه كمثال لعلم الأصول، فإن علم المنطق كما تعلمون يدرس في الحقيقة عملي، أو يدرس في الحقيقة عملية التفكير مهما كان مجالها، لم تقيد بمجال ديني أو غير ديني، وحقلها العلمي، ويحدد النظام العام الذي يجب أن تتبعه لكي يكون التفكير سليما من الوقوع في الأخطاء، وهو بمعنى التحصين، وهو بمعنى العصمة للذهن. مثلا يعلمنا المنطق، يعلمنا علم المنطق كيف يجب أن ننهج في الاستدلال بوصفه عملية تفكير، لكي يكون الاستدلال صحيحا. كيف نستدل على أن سقراط فان؟ هنا يريد السيد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه أن يبين لنا مثالا منطقيا، وهو القياس من الشكل الأول. كيف نبرهن على أن سقراط فان؟ نقول هكذا، لم يقل السيد باقر الصدر، لكن من باب المثال سيتضح. نقول أن سقراط إنسان، هذه صغرى، وكل إنسان فان، هذه كبرى. النتيجة ماذا تكون؟ إذن سقراط فان. ولذلك يقول: كيف نستدل على أن سقراط فان؟ وكيف نستدل على أن نار الموقد الموضوع أمامي محرقة؟ هذه برهان. القبلة شنو؟ قياس من الشكل الأول. هذه برهان، يعني بابل برهان. وكيف نستدل على أن مجموع زوايا المثلث يساوي أو تساوي قائمتين؟ وكيف نستدل على أن الخط الممتد بدون نهاية مستحيل؟ كل هذا يجيب عنه علم المنطق، حيث أن الاستدلالات، نتائج الاستدلالات إن لم تبتني على علم المنطق تكون نتائج خاطئة. فلذلك جعل علم المنطق حتى يحصن الذهن من الوقوع في الخطأ. كل هذا يجيب عنه علم المنطق بوضع المناهج العامة للاستدلال كالقياس والاستقراء، فهو إذن علم لعملية التفكير إطلاقا. شلون؟ كالقياس واضح من الشكل الأول، كالاستقراء يقول كيف يكون أن نبرهن أن الخط الممتد لا ما لا نهاية مستحيل من خلال الاستقراء. كيف نقول أن هذه النار الموقدة أمامي حارقة؟ من خلال الاستقراء، كلما جعلنا فيها شيء حرقته ذلك تلك النار، فنقول استقرأنا كل نار محرقة أو حارقة، كل نار حارقة. هكذا يقول: فهو إذن علم لعملية التفكير مطلقا، لم يختص بعلم دون علم، وإنما هو على نحو العموم، على نحو الإطلاق. وعلم الأصول يشابه علم المنطق، يشابه علم المنطق من هذه الناحية، ناحية ناحية التفكير، ناحية التحصين، ناحية العصمة، إلا أنه يفارقه بمن؟ في مطلق التفكير وعدم مطلق التفكير. وعلم الأصول يشابه علم المنطق من هذه الناحية، غير أنه يبحث أو يبحث عن نوع خاص من عملية التفكير. يا هو علم الأصول لا مطلق التفكير، أي أن عملية التفكير الفقهي في استنباط الأحكام ويدرس العناصر أو يدرس العناصر المشتركة التي يجب أن تدخل فيها لكي يكون الاستنباط سليما، وإلا لو لم يكن هنالك عنصر مشترك نستطيع من خلاله أن نستنبط الحكم الشرعي لوقعنا في الخطأ، لوقعنا في المحذور، لكان اللاواقع واقع عندنا، ولكان الشك يقينا، وكان اليقين شكا، لكي يكون الاستنباط سليما. فهو يعلمنا علم الأصول كيف نستنبط الحكم الشرعي بحرمة الارتماس على الصائم كما تقدم، وكيف نستنبط احتصام ماء الكر، وكيف نستنبط الحكم باستحباب صلاة العيد أو وجوبها، وذلك بوضع المناهج العامة وتحديد العناصر المشتركة لعملية الاستنباط. هكذا، فإذا ما فائدة العنصر المشترك كخبر الثقة والظهور العرفي؟ نقول من خلاله ينطلق الإنسان ويستنبط الحكم الشرعي من خلال ذلك العنصر المشترك. وعلى هذا الأساس يصح أن يطلق على علم الأصول اسم منطق علم الفقه. لماذا؟ قال: لأنه بالنسبة إليه، لأن علم الأصول بالنسبة إلى علم الفقه بمثابة المنطق بالنسبة إلى الفكر البشري على نحو الإطلاق بصورة عامة. واضح إن شاء الله؟ واضح؟ فإذن هكذا العنوان يكون، يكون أن علم الأصول للفقه بمثابة المنطق لجميع العلوم، فهنالك نقطة مشتركة وهو التحصين، وهو المراعاة، وهو العصمة، هذه النقطة المشتركة. أما نقطة الافتراق في الجزئي والكلي، مطلق التفكير يتكفل به المنطق، ليس بمطلق التفكير يتكفل به من؟ الأصول فقط بالفقه. زين، عنوان ثالث في بحثنا لهذا اليوم، قال: أهمية علم الأصول في عملية الاستنباط. هل هنالك أهمية لعلم الأصول، أم دراستنا لعلم الأصول تكون عبثية؟ هل هنالك غاية لدراسة علم الأصول، أم أنها من الترف الفكري، أم أننا جريا على ما كان علماؤنا وكان آباؤنا نعبد ما كان آباؤنا يعبدون؟ هكذا الأمر. طبعا هذا العنوان أشبه بالزيادة في الكتاب. ليش؟ لأنه ما تقدمه استبان لنا أن هنالك أهمية كبرى، لكن من باب التأكيد ومن باب فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، حيث أن أهمية علم الأصول في استنباط الحكم الشرعي ماذا كان؟ هي مراعاة من؟ مراعاة الذهن ومراعاة العلم الصحيح، حتى يستطيع الإنسان الأصولي يستنبط الحكم الشرعي، والحكم الشرعي هو المكلف به العبد، والعبد لا بد أن يتخذ سلما سليما صالحا واقعا علما للوصول إلى ذروة اليقين والوصول إلى الحقائق الحق الحقيقية. وإلا لو كان الأمر احتباطيا لكان هنالك خلط، والخلط لا يزيد صاحبه إلا بعدا عن الحق والحقيقة. ولذلك أحد مصاديق العامل على غير بصيرة كالسائر على غير طريق لا تزيده سرعة السير إلا بعدا عن الحق والحقيقة، لا تزيده سرعة السير إلا بعدا. مثل إنسان يشوف له كتاب ويتخذ هذا الكتاب شنو سلما له ويأخذه أخذ المسلمات ويقول كل ما في هذا الكتاب صحيح فأنا أتخذه سلما حتى أن الله يرضى عني وأني أعرف الإمام من خلال هذا الكتاب، ولا أسمع ولا أصغي لأحد ولا أقرأ كتاب غير هذا الكتاب الذي آمنت به عن فراغ. وهذا الإيمان جاء لعله من الفطرة للإيمان العقلي الذي يحثنا على أننا لابد من معرفة العلوم جميعا من خلال مقدمات سليمة حتى تكون النتائج سليمة. فإذا كانت المقدمات والعياذ بالله شنو غير سليمة أكيد تكون النتائج غير سليمة، تكون النتائج غير سليمة. فإذن ما فائدة علم الأصول لعملية الاستنباط الحكم الشرعي؟ ماذا يقول السيد باقر الصدر؟ انظروا إلى العبارة: ولسنا بعد ذلك بحاجة. انظر ليش؟ لأننا علمنا أن علم الأصول يراعي مراعاة الذهن أو يراعي التفكير في عملية الاستنباط الشرعي. فإذا لو لم يكن علم الأصول موجود، هل هنالك واقعيات؟ هل هنالك إصابة للواقع؟ هل هنالك؟ ليس هنالك إلا نتائج الخلط بين الشك واليقين وبين الأوهام، ولا يكون ذلك صحيحا وسليما. قال: ولسنا بعد ذلك بحاجة إلى التأكيد على أهمية علم الأصول وخطورة دوره في علم الاستنباط، لأنه ما دام يقدم لعملية الاستنباط عناصرها المشتركة ويضع لها نظامها العام فهو عصب الحياة فيها. هكذا عصب الحياة فيها شلون؟ حيث أن علم الأصول هو المحافظ على روح الهيكل الفقهي، كذلك الفقه هو الذي يحافظ على روح الهيكل الأصولي. واضح؟ ها؟ لا ما يلزم الدور من لحاظ مختلف، من لحاظ مختلف، كل يجري مجراه. زين. ولذلك قال أن علم الأصول عصب الحياة فيها، وبدون علم الأصول يواجه الشخص في الفقه ركاما متناثرا. لأننا فيما سبق ماذا قلنا؟ أن هنالك أشياء قد مرت علينا وجعلت الشريعة في غموض، أولها التقية، وثانيا الدسائس في كتب الأئمة عليهم السلام دخول الإسرائيليات، والبعد عن عصر التشريع وعصر النص. وهذا الغموض جعلت الفقه متناثرا، بدون علم الأصول لا يمكن أن أخذ ذلك التناثر، لأنه يولد شك وهو يقين، ويولد يقين وهو شك، ولا تكون نتيجته سليمة، لأن مقدماته فاسدة. وبدون علم الأصول يواجه الشخص في الفقه ركاما متناثرا من النصوص والأدلة دون أن يستطيع استخدامها والاستفادة منها في الاستنباط، لأن من غير مقدمات صحيحة، من غير عناصر مشتركة، كإنسان يواجه أدوات النجارة ويعطى منشارا وفأسا وما إليها من أدوات دون أن يملك أفكارا عامة على عملية النجارة وطريقة استخدامها، استخدام تلك النجارة. زين. السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه ضرب لنا مثالا واضحا، حيث أن هنالك من يمتلك نظرة عامة على النجارة، واضح؟ نظرة عامة أن النجارة لهذه الطبلة لا تكون إلا بأدوات خاصة، فأس مسامير شاكوش منشار ما شكل ذلك حتى يكون شنو حتى يتم العمل. هاي النظرة العامة تسوي لي طبله مع الفكر العام. يأتي إنسان يمتلك تلك الفأس وذلك المنشار وهذه المسامير وهذا الشاكوت ها يمتلكن، لكن ما عنده نظرة عامة يستطيع أن يجعل لي كرسيا أو طبلة، لا يكون. فإذا كما أن صاحب الأدوات محتاج إلى النظرة العامة، كذلك صاحب النظرة العامة محتاج إلى الأدوات في التطبيق. فإذا هنالك من يمثل الجنبة النظرية ألا وهو الأصولي، وهنالك من يمثل الجنبة التطبيقية ألا وهو الفقيه. واضح؟ واضح لما واضح؟ أعيدها؟ واضح جيد. ولذلك ضرب لنا مثلا السيد محمد باقر الصدر، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه لا وضرب لنا مثلا السيد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، حيث قال كإنسان يواجه أدوات النجارة ويعطى منشارا وفأسا وما إليها من أدوات دون أن يملك أفكارا عامة عن عملية النجارة وطريقة استخدام تلك الأدوات، وكما أن العناصر المشتركة ضرورية لعملية الاستنباط فكذلك العناصر الخاصة. ليش؟ لأن عملية التطبيق لا تكون إلا بالعناصر الخاصة. العناصر العامة الأصولية المشتركة تمثل الجنبة النظرية العامة مطلقا، والعناصر الخاصة الفقهية تمثل الجنبة التطبيقية التي تختلف من مسألة إلى أخرى، قهقه ارتماس إرث وما شاكل ذلك، كمفردات الآيات والروايات لأنها متناثرة متشابهة محكمة غير ذلك. لابد من الأصولي أو لابد من الفقيه من وجود ما يناسب هذا الحكم آية، ما يناسب هذا الحكم رواية، وإلا لو كل رواية انطبقت لكان عمل علي بن مهزيار في مسألة الإرث وين؟ في مسألة القهقهة، وهذا غير صحيح. فإنها الجزء الضروري الآخر فيها، فلا يكفي مجرد الاطلاع على العناصر المشتركة التي يمثلها علم الأصول، لأنها لا تمتلك الجنبة التطبيقية. ومراد المريد ما هو؟ هو الجنبة التطبيقية حتى يصيب الواقع. زين، فلا يكفي مجرد الاطلاع على العناصر المشتركة التي يمثلها علم الأصول، ومن يحاول الاستنباط على أساس الاطلاع الأصولي فحسب، نظير من يملك معلومات نظرية عامة عن عملية النجارة يعلم أنه إذا كان هنالك أدوات النجارة يكون هنالك كرسي، إذا كان هنالك أدوات النجارة يكون هنالك طبلة. هاي نظرة عامة، لكن هو سواء طبلة سواء كرسي ما سواء يحتاج إلى جنبة عملية تطبيقية، ولا يكون ذلك إلا من خلال الفقه والفقيه، لأن الفقيه بعد معرفته بالنظرة الأصولية العامة يستطيع أن يطبق هذه الرواية لهذا الحكم وهذه الآية لهذا الحكم، فيكون عنده رسالة عملية وسلما سليما للوصول إلى الإصابة للواقعيات. زين، التي يمثلها علم الأصول، ومن يحاول الاستنباط على أساس الاطلاع الأصولي فحسب، نظير من يملك معلومات نظرية عامة عن عملية النجارة ولا يوجد لديه فأس ولا منشار وما إليهما من أدوات النجارة، فكما يعجز هذا عن وضع سرير خشبي مثلا، بالنظرة العامة لا يكون هنالك شنو سرير خشبي، كذلك يعجز الأصولي عن الاستنباط إذا لم يفحص بدقة العناصر الخاصة، إن لم يكن هنالك فحص في الروايات الدقيقة وأن هذه صحيحة وأن هذه ضعيفة وأن هذه مرسلة وأن هذا لا يكون خبر أحد وما شاكل ذلك، وهذا من خلال الدراية وعلم الرجال. فلا بد للأصول كما أنه يعلم العناصر العامة إجمالين، لا بد عليه من معرفة التطبيقات الخاصة الفقهية حتى يستنبط حكما سليما وصحيحا. كذلك يعجز الأصولي عن الاستنباط إذا لم يفحص بدقة العناصر الخاصة المتغيرة من مسألة إلى أخرى، فلا يمكن الجمع بجميع الروايات وتطبيقها على جميع المسائل، وإلا هذا خلط لا يمكن رواية الإرث أن نطبقها على القهقه في الصلاة، ولا يمكن أن نطبق رواية القهقه في الصلاة في الارتماس وما شاكل ذلك. لا بد من المناسبة، المناسبة تقع بين الرواية الصحيحة، الرواية السليمة، الرواية الغير مرسلة على الجنبة التطبيقية. فالعناصر المشتركة والعناصر الخاصة قطبان مندمجان في عملية الاستنباط، وهذا ما قلنا عليه في مقدمة كتابنا والمقدمة التوحيدية بأن علم الأصول توأم علم الفقه، قطبان مندمجان في عملية الاستنباط ولا غنى للعملية عنهما معا. لا يمكن للفقيه أن يستنبط حكما شرعيا ويقول أنني أكتفي في النظرة الإجمالية الأصولية، أنني علمت بالعناصر المشتركة نظرة إجمالية وأقول أن العنصر المشترك يعمل في جميع الأبواب الفقهية فأنا مجتهد، هذا صحيح؟ لا بد من الجنبة التطبيقية العملية. فالجنبة التطبيقية العملية ضرورية لمن أراد أن يستنبط حكما شرعيا من خلال العناصر المشتركة. وكذلك نأتي للفقيه نقول أنت تمتلك جميع أدوات الاستنباط لكن على نحو النظرية العامة أنت فاقد إليها، هل يصح ذلك؟ نقول لا، لا يمكن أن يكون هنالك تطبيق من غير نظر ولا فائدة للنظر من غير تطبيق، وهذا معنى الاندماج بين القطبان، يعني قطبان مندمجان بين علم الأصول وعلم الفقه، واضح إن شاء الله. ولذلك قال السيد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه: فالعناصر المشتركة والعناصر الخاصة قطبان توأمان بطن الزمان أنجبتهما لنا حتى يكون هنالك حكما سليما واستنباطا صحيحا. الخاصة قطبان مندمجان في عملية الاستنباط ولا غنى للعملية عنهما معا. الأصول والفقه يمثلان النظرية والتطبيق، وهذا ما سيأتي إن شاء الله في الدرس الآتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله يبارك فيكم إن شاء الله.